بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله: ويا باب ما جاء في الاستفتاح بصعاليك المسلمين. يعني الصعاليك كما هو معلوم جمع صعلوك، وهم الفقراء والضعفاء أيضا. وعن أبي الدرداء رضي عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبغوني في ضعفائكم، أي اطلبوني في الضعفاء، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. هذا حديث حسن صحيح، ورواه البخاري قريب من هذا اللفظ: وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم، في بعض روايات الحديث بدعائهم واستغفارهم. هذا يدل على فضل الفقر، وأن الفقير يكون دعاه أقرب الإجابة، لأجل أنه في الغالب يكون منكسر القلب بعيدا عن العجب، بعيدا عن الكبر، بخلاف الأغنياء فقد يكون لهم شيء من الكبر. ثم أيضا الفقير يعني قد كسره الفقر وصابه جهد، والله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، فإذا أصيب العبد بشيء من الجهد والتعب يكون أقرب الإجابة، مثل السفر، دعوة المسافر مستجابة. لماذا؟ لأن السفر شاق، السفر قطعة من العذاب، أشحت أغبر، يعني تعب من طول السفر يمد يديه إلى السماء. كذلك المريض له دعوة مستجابة، يعني الانكسار والضعف والجهد والمشقة هذه تجعل العبد قريبا من الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: عبدي مرضت فلم تعدني. قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: ما علمت أن عبدي فلانا مرض، أما علمت أنك لو عدته إيش لوجدتني عنده، لوجدتني عنده. هذا يدل على رحمة الله سبحانه وتعالى بالمرضى، وأنه جل وعلا يلطف بهم ويرحمهم لما أصابهم من الجهد. فهذه القاعدة: يصيب مرض سفر فيه الجهد، الفقير محروم ومنكسر، وربما يحتقر، يموت حاجته في صدره، والله سبحانه وتعالى لا يضيعه، يثيبه، يستجيب دعاءه. لهذه المعاني: من جهة أنه محروم من المال، المال يأتي بجميع الشهوات، إذا وجد إنسان المال حصل له كل شيء من الشهوات، من الجاه. المال هو الحسب كما جاء في الحديث: إنما حسب الناس الذي يرجعون إليه هذا المال. فالفقير قد فاتته الدنيا، فيكون منكسرا من جهة ومحروما من جهة. هذه لا شك أنها من أعظم أسباب إجابة الدعاء. كان قد يكون فقير عاصيا فاجرا، فليس هو المراد. أبغوني ضعفاءكم، أو أبغوني في الضعفاء، إذا كان فقيرا مستضعفا لكنه من الصالحين، قد رضي بالفقر وصبر و اتق الله تبارك وتعالى، هذا يكون قريبا من الله، دعاه مستجاب. فأبغوني في ضعفائكم، هذا يدل على مشروعية صحبة الأخيار والصالحين، وأن ينبغي له أن يكون مع الصالحين ومع الضعفاء، وأن لا يستكبر عنهم، كما قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولما طلب الصناديد والأشراف من قريش طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم مجلسا خاصا، قال أطرد هؤلاء، يعنون خبابا وعمار صهيب ضعفاء المسلمين والعبيد، قال أطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. فحدث النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، مجرد حديث نفس، أن يجعل لهم مجلسا، أي للأغنياء أو للأشراف والسادة، يجعل لهم مجلسا خاصا، ويجعل للعبيد مجلسا آخر. لا 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 لم يهم بطردهم، لا، لكنه يفرد الأشراف بمجلس خاص لا يحضره الضعفاء. فمجرد أنه حدث نفسه فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فالله سبحانه وتعالى نهى عن طردهم، وقال في الآية الأخرى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. إذن صحبة الضعفاء دليل على ماذا؟ الصالحين لا شك من الضعفاء يدل على إيش؟ على الإخلاص، ولا لا؟ لو أراد الدنيا صاحب الأشراف والأغنياء أصحاب الجاه والمال، فالذي تراه يصحب الأخيار والضعفاء والفقراء والمساكين هذا دليل على صدقه وإخلاصه، وقد يكون من الأغنياء لكنه يتواضع ويصحب هؤلاء الفقراء. هذا سيد ولدي آدم عليه الصلاة والسلام يعلنها: أبغوني أي يطلبوني في ضعفائكم، لا يحتقرهم، لا يستنكف عنهم، لا يأنف من مجالستهم، بل يعلن أنه فيهم ومعهم، ويأمر الناس أن يطلبوه في الضعفاء. ثم ذكر فائدة صحبة الضعفاء، قال: فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، كما جاء في الرواية الأخرى: بدعائهم واستغفارهم. تجد الإنسان الذي ينفق على أولاد صغار ضعفاء يعينه الله، أو ينفق على مرضى، أو ينفق على والدين كبيرين عاجزين ونحو ذلك، فإنه يرزق بهؤلاء، يرزق بنفقته بإنفاقه على هؤلاء الضعفاء من صغار أو من كبار في السن أو مرضى، يرزقه الله بقيامه على هؤلاء. باب ما جاء في الأجراس على الخيل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة، أي جماعة فيها كلب ولا جرس. هذا حديث حسن صحيح، فيها كلب ولا جرس، يعني فيها أحد الاثنين، ولا يشترط اجتماع الاثنين. لم يقل كلب وجرس، يعني لو قيل لا تصحب لك رفقة فيها كلب وجرس يفهم منه أنها لا تصحبهم إذا وجد الاثنين، لكن كلب ولا جرس يعني إذا وجد كلب وحده إلا كلب الحراسة أو الغنم هذا مستثنى، أما الكلب الذي يحرم اقتناؤه الذي هو المراد. وجد كلب وحده يحرم هؤلاء من صحبة الملائكة، جرس وحده كذلك يحرمون من صحبة الملائكة. ما المراد بالجرس هنا؟ تعرفون الجرس المراد به؟ المراد بالجرس هو يعني دائرة من حديد أو نحاس وفيها حديدة في الوسط متحركة، ويربط على رقبة الدابة من حمار أو خيل ونحو ذلك، يربط على رقبة، وإذا مشت الدابة صار الجرس يتحرك إنه مربوط، وإذا تحرك الحديدة في الوسط تضرب يمينا وشمالا على الجوانب فيصدر صوتا. هذا المراد بالجرس. جاء في صحيح مسلم حديث رواه مسلم، في رواية عند مسلم أيضا قال: الجرس مزامير الشيطان، يعني هذا الصوت اللي يظهره أو يصدره الجرس هل هو مطرب جدا؟ يعني ليس بذلك، فكيف بآلات العزف المعروفة اليوم من العود والكمان وأشياء يعني في غاية الطرب، هذا لا شك أنه أولى بالتحريم. النبي عليه الصلاة والسلام هذا الجرس البدائي كما يقال، يعني بدائي هذا الجرس يصدر صوت دن 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 من يمين وسار دن دن دن، هذا من زبير الشيطان، فكيف بما هو أعظم منه بكثير في إصدار الأصوات المطربة. طيب لو كانت الأصوات من طريق الفم كما يفعله بعض الناس اليوم، يعني في طريقة معينة يخرجون أصوات من البشر كأنها الموسيقى تماما، بحيث أن الذي لا يعرف أن أصوات البشر يظنها من الآلات الموسيقية، ممكن يسمونها الشيلات. هل يختلف الحكم باختلاف الوسيلة ولا العبرة بالغاية لا بالوسيلة؟ العبرة بإيش؟ بالغاية، لأن الدين دين مفاهيم وليس دين يعني قوالب، يعني دين حرفي، أنه والله إذا كانت عن طريق الآلات في حرام، وإذا كانت عن طريق الفم في حلال، ونفس الصوت نفس الصوت أو قريب منه، صوت مطرب ولا يكاد يختلف عن صوت الآلات. يعني الذي يقول هذا حلال لأنه عن طريق الفم، هذا يعني لا فقه عنده، هذا ما يفقه في دين الله، أن العبرة بالغايات والمعاني وليس العبرة بالوسائل. الوسيلة تختلف تؤدي الغرض، فلا فرق بين وسيلة وأخرى إذا حصل المقصود، إذن نقول لا فرق. وهذه الشيلات اللي فيها هذه الأصوات التي تشبه الآلات الموسيقية لا شك في تحريمها، وأنها داخلة في المعازف، يكون أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، هذه لفظة عامة، كل ما يصدر صوتا مطربا فإنه محرم. واعتبر بالجرس، هذا الجرس اليسير حرم النبي عليه الصلاة والسلام، وبين أن صاحبه محروم من صحبة الملائكة وأنه مزامير الشيطان، فكيف بغيره؟ طيب ما المراد بالملائكة؟ لا تصحب الملائكة، المراد به القرين الملك الذي يلازم الإنسان الذي يكتب الأعمال، ملك عن يمين وملك عن الشمال، لا شك أن هؤلاء ليسوا مقصودين بالحديث، لأن هذين الملكين لا يفارقان العبد، ملكان بالنهار وملكان بالليل، يا هذا يكتب الحسنات الذي عن اليمين والذي عن الشمال يكتب السيئات، هذان معه دائما. ورد في بعض الأحاديث وإن كان في ضعف أنهم لا يفارقون العبد إلا عند الجماع وقضاء الحاجة، إذا كشف عورته فارقوه استحياء أن يروح على هذه الحالة، ولكنهم يراقبونه، ليس معناه أنه غير مكلف، لا يراقبونه. والله أعلم، حديث ضعف في ضعف، شوف تركي إن معكم كرام لا يفارقونكم إلا عند قضاء الحاجة، لا يعرف أن الحديث لا صح، لكن بعض العلماء يستدل به. إذا مراد ملائكة الحفظ، ملائكة الرحمة، أن الملائكة تحضر العباد عند الصلاة، غير الحفظة، في ملائكة تحضر مجالس الخير مثل حلق الذكر ومثل الصلاة وأشياء كثيرة، البيوت فيها ملائكة، البيت الذي فيه كلب لا تدخل ملائكة أو صورة، لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، هؤلاء ملائكة الرحمة، ملائكة غير ملائكة الحفظ. ولله سبحانه وتعالى ملائكة سيحون في الأرض يطلبون حلق الذكر ومجالس الخير، يحضرون يؤمنوا على الدعاء ويسددون العباد ويحفظونهم، فحضور الملائكة كله خير وبركة. وإذا عصى العبد معاصي معينة فإن الملائكة تبتعد عنه، إذا وجد كلب ابتعدت، إذا وجد صورة ابتعدت، إلا ما أذن فيه، والجرس مزامير الشيطان. إذن البيوت اللي فيها الموسيقى والأغاني والمسلسلات والأفلام هذه ما تقرب الملائكة، بيوت شر، بيوت شؤم، ما تقرب الملائكة، نسأل الله العافية، هذه تخيم عليها الشياطين، نسأل الله العافية. كذلك الإنسان إذا خرج في سيارته وشغل الأغاني والمعازف تتخلى عنه الملائكة تصحب الشياطين، صلى الله عليه وسلم. لربي كلاب، كذلك الملائكة تبتعد عنه تصحب الشياطين، إلا إذا كان كلب صيد أو زرع أو ماشي، غير هذا لا تصحب الملائكة، لأن ما أذن في الشارع فهو حلال، وعدم صحبة الملائكة عقوبة، فلا تحصل عقوبة إلا لمن عصى. تركي ضعيف جدا، ضعيف جدا، الله أعلم. لو قيل هل تفارقه الملائكة عند قضاء الحاجة نقول الله أعلم، ما دام الحديث ضعيف جدا وليس فيه نص نقول هذا من أمر الغيب، ناكل علمه إلى الله تبارك وتعالى. باب من يستعمل على الحرب. عن أبي إسحاق وهو السبيعي وهو مدلس وقد عنعن في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشين وأمر على أحدهما علي بن أبي طالب وعلى الآخر خالد بن الوليد رضي الله عنهما، وقال إذا كان القتال فعلي، قال فافتتح علي حصنا فأخذ منه جارية، هذا ثابت كما سبق، فكتب معي خالد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشي به، يعني ينم على علي رضي الله عنه، يعني ظنوا أن أخذ الجارية لا يجوز، وهو أخذها من الخمس لأنه من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ولو حق في الخمس، فأخذها من الخمس، لكن ظنوا أنه أخذها بغير حق. فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ الكتاب فتغير لونه، غضب لمحبته لعلي رضي الله عنه، ولأن علي رضي الله عنه لم يخطئ في هذا الفعل، ولذلك قال إن له في الخمس أكثر من ذلك، وإذن هو أخذ أقل مما يستحق، فكيف ينكر عليه ويكتب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيه في ذمه أنه فعل وفعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام أعلم به، هو الذي رباه من الصغر، أخذه لأن أبا طالب كان كثير العيال وقليل المال، فاجتمع بنو طالب وتقاسم أولاده، فكل أخذ واحدا يربيه، والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ عليا وضمه إليه من الصغر، تربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك هو أول من أسلم من الصبيان، أسلم عمره 9 سنين رضي الله عنه، فهو كأنه ابن للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم زوجه بأحب بناته إليه وأفضلهن وهي فاطمة رضي الله عنها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحب علي حبا خاصا لفضله ولقرابته ولتربيته له ولتزويجه بابنته، فلا شك اجتمعت له فضائل كثيرة، فهو أفضل آل البيت وهو من أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأحبهم إليه. فلما سمع هذه الوشاية وقرأ الكتاب غضب وتغير، ثم قال ما ترى في رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، قد شاهد له بهذا في حديث سعد رضي الله عنه في غزوة الخيبر، في غزوة خيبر قال أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فتطلع الناس لها فقال أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم أعطاه الراية. إذن معنى الحديث صحيح، ورد في حديث أخر قلت أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا حال الصحابة رضي الله عنهم إذا تبين لهم الحق رجعوا إليه، وريدة كان يكره عليا لأنه توهم وظن أنه أخطأ فكرهه لهذا الوهم، فلما بين له النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يخطئ تعوذ بالله وصار يحبه، قال أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما أنا رسول، يعني أنا أبلغ رسالة الأمير وهو خالد رضي الله عنه، فسكت أي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يمكن الإمام أن يؤمر اثنين، إذا كان الجيش كثيرا يؤمر اثنين كل واحد على قسم من الجيش، إذا افترقوا كل واحد يقاتل بما معه، وإذا اجتمعوا استدعى الأمر اجتماع لابد من تعيين واحد على الجيش كله لئلا يختلف الاثنان، كل منهم يرى أنه هو الأمير العام فيحصل اختلاف. هذا كله يعني نصوص كثيرة تدل على أن الجهاد لا يقوم إلا بأمير، أنه يحتاج إلى اجتماع كلمة، فإذا لم يكن للناس أمير كيف يجاهدون؟ هذا هنا وذا هناك، جماعة هنا وجماعة هنا، فلا يمكن أن ينتصر المسلمون إلا إذا كانوا يدا واحدة كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام، قال وهم يد على من سواه، يعني يد واحدة. أما إذا تفرقوا هذه جماعة وهذه جماعة وهذه جماعة، أولا أنهم يضعفون، هذه تقاتل في وقت وهذه في وقت، هذه في مكان وهذه في مكان، فيتفرق الجهد ويطمع بهم العدو، وربما يخترقون، العدو يؤلب هؤلاء على هؤلاء فيحصل بينهم خلاف، وربما يصل حال الاقتتال. إذا لم يكن أمير واحد فإن الجهاد لا يقوم. يعني عندنا الجهاد، عندنا إقامة الحدود والقصاص، تغيير مكرات بالقوة، هذه لا يقيمها إلا الإمام، وأما الأفراد فلا قدرة لهم على إقامة هذه الأمور. لكن الإنسان ينكر بالكلام، يغير إذا كان في بيته له ولاية أو مدير في مدرسة أو كذا له نوع ولاية، أما أن يغير في منكرات في أماكن لا سلطة له هذا صعب، ربما يلحقه هذا يحصل فتنة من هذا التغيير بالقوة وهو ليس له ولاية. معروف هذه الأشياء الكبار من الجهاد وإقامة الحدود والقصاص ونحو ذلك، هذه لا يقيمها إلا الأئمة. باب ما جاء في الإمام عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته، يعني بدأ بالأكبر ثم تدرج في النزول، والرجل راع على أهل بيته من زوجة وولد وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية في بيت بعلها أي زوجها وهي مسؤولة عنه أي عن بيت الزوج، تحفظ ماله، تربي أولاده، تحفظه في نفسها. والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، أن العبد قد يرعى غنم سيده أو يكون في دكانه يبيع له نحو ذلك، فهو مسؤول عن مال سيده. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني ما بقي أحد. في بعض روايات الحديث قال والولد راع على مال أبيه ومسؤول عنه، حتى الولد قد يكون عنده شيء من المال الذي يوكله أبوه في تصريفه أي كان، حتى لو أعطاه سيارة ومهتمن على هذه السيارة، أو أعطاه نفقة مهتمن على هذه النفقة ينفقها في الأشياء المباحة تجنب الحرام، ما يوجد في البيت من متاع وطعام ومال، كله أيضا ولد مؤتمن عليه، إذا ما بقي أحد. فلذلك عاد قال ألا فكلكم راع، يعني بعد هذا التفصيل لم يبقى أحد، الإمام الأعظم ومن تحته ممن له ولاية، ثم الرجل في بيته، ثم الزوجة، ثم العبد، والولد جاء في رواية. إذا من بقي؟ فبقي أحد، كل له نوع ولاية. لذلك بدأ بها وختم بها ألا كلكم راع. الراعي هو الذي اؤتمن على جماعة أو على شيء متاع نحو ذلك ومال يرعاه، أي يصرفه على الوجه الأصلح، إذن هو مسؤول عنه، يصرفه على المصلحة، ولا يجوز له أن يتصرف بتشهي، إنما يتصرف على لأجل المصلحة. فإذا تصرف الراعي بالتشهي لمصلحة الخاصة خان الأمانة ولم تجب طاعته. إذن تجب طاعة الأمير أو الرئيس أو المدير ما دام أنه يتصرف بالمصلحة، فتجب طاعته حتى في المباحات لأجل المصلحة، وإذا خرج عن الأمانة صار خائنا ولا تجب طاعته. طيب ما وعيد الذي يخون الرعية؟ الآن عرفنا أن كل واحد راعي ومسؤول عن رعيته، يعني الأب مثلا لو خان رعيته لا يأمرهم بالصلاة، لا ينهاهم عن محرم الله، لا يمنعهم من صحبة الأشرار، ترك كلا يفعل ما يشاء، هذا يسهر وهذا يصاحب الأشرار وهذا يدخن وهذا ما يصلي، يخرج ربما يخرج الأب إلى المسجد والأولاد نائمون ولا يوقظهم ولا يهتم، إذا قيل له شيء قال والله عجزت عنهم، يجي يقول يلا يا فلان يلا فلان الصلاة كلمتين أو ثلاث ثم يخرج، يقول والله عجزت عنهم ما يقومون، هل تبرأ ذمته بهذا مع التفريط؟ ما تبرأ، بعضهم هو الذي يفسد، يأتي بالدش في البيت ويقر ما فيه من شر من أغاني وصور نساء ومسلسلات وأفلام خبيثة تربي على الحب والغزل والفساد. ما عقوبة هذا الراعي الخائن؟ تذكرون شيء؟ أيوة. نعم، هذا حديث متفق عليه، يقول عليه الصلاة والحديث من معقل من يسار رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه ورعايته إلا لم يدخل معهم الجنة. وهذا لفظ، اللفظ الثاني حيث ورد بلفظين، هذا اللفظ الثاني ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا إيش حرم الله عليه الجنة والعياذ بالله. ولذلك يعني ظهرت فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قديما أيام حياته يقول الذي يدخل الدش في البيت هذا خائن رعيته، ويخشى عليه من هذا الوعيد أنه لا يدخل الجنة ولا يجد ريحة. كم من إنسان يأتي بهذه الدشوش، والآن الناس تعدوا الدشوش، الدشوش هذه قديمة، الآن صارت الجوالات في جوال صغير في جيب الواحد ويرى ما هو أدهى وأمر مما كان في الدشوش. يعني الأمر يعني والعياذ بالله الفتن تسارعت وعظمت وانتشرت انتشار النار في الهشيم، نسأل الله. حتى بعض الرعاة عجز، يقول كنا من أول نسيطر ما نجيب تلفزيون ولا دش وكذا ونراقب، الآن انفلت الحبل، يراقب من ولا من كيف يراقب؟ لأن المشكلة الآن هذه الجوالات اللي يسمى النت دخل في كل شيء، فيعني كثير من المصالح مربوطة بالنت، فلو قال الشخص أنا ما أدخل نت في البيت يعني فيه أشياء كثيرة من المصالح التي قد لا يستغني عنها كثير من الناس مربوطة بهذا النت، فإذا لم يدخل هذا النت تعطلت مصالح كثيرة، فاختلط الحابل بالنابل، فيأتي بالنت لهذه المصالح ثم يكون وسيلة للمحرمات والفواحش والعياذ بالله. لكن الإنسان يحرص على تقوية الإيمان في رعيته، خوف بالله ذكر بالله، يقوي فيهم الوازع الإيماني مراقبة الله تبارك وتعالى، ويتق الله ما استطاع، يدعو لهم ويحرص، وإذا استفرغ وسعه لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، لكن ما يترك وسيلة يقدر عليها، إذا فعل كل ما يستطيع والله يعلم من قلب الحرص واستفراغ الوسع مع الدعاء والتحرق خلاص هنا، فاتقوا الله ما استطعتم وإنك لا تهدي من أحببت وما عليه شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، والأمر بيد الله تبارك وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن الإنسان يبذل جهده، ما يقصر يقول عجزت، لا مسؤول عنه، لابد يستفرغ وسعه في تربيته والنصح له من البداية، اختار زوجة صالحة تعينه على أمر الدين ودنياه، أما يأخذ زوجة سيئة منحرفة وهي تشجع الأولاد على الفساد هنا ما يستطيع، أنه الأولاد سيكونوا مع الأم في الغالب، النفوس البشرية مهيئة للشهوات تسارع إليها، ولا سيما مع صغر السن وضعف العقل وقلة الدين مسارعة، النفوس فيها يعني انجذاب شديد إلى الشهوات، نسأل الله العافية. والأم تعين وتشجع، أو على الأقل ما تربي ولا تنكر، والأب مشغول في طلب الرزق متى يأتي البيت، معناه أنه في الغالب سيفسد الأولاد لأنه لم ينصح لهم باختيار الأم الصالحة، فاظفر بذات الدين تربت يداك، هذا ما نصح لهم. تزوج من أجل الجمال أو من أجل أن يأخذ من عائلة مرموقة شريفة وعائلة مشهورة وليس متدينين، فاختار امرأة لأجل دنيا مترفة منحرفة صاحبة أغاني وفساد، أشك أنه سيجني الثمار المرة، نسأل الله العافية والسلام. باب ما جاء في طاعة الإمام. عن أم الحصين الأحمسية رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وعليه برد قد التفع به من تحت إبطه، قالت: وأنا أنظر إلى عضلة عضده ترتج. سمعت يقول، يعني ما فائدة ذكر الراوي لهذه التفاصيل مع أنه لا يتعلق بها كبير شيء، هذا يدل على إيش؟ يعني على أنه ضبط الحديث، أنه كأنه يتخيل المشهد قائما أمام عينيه ليؤكد للسامع أنه أتقن وضبط. ولا قد يقال هذه التفاصيل ما فيها كبير فائدة فلماذا تذكر. سمعت يقول: يا أيها الناس اتقوا الله. هذه وصية الله سبحانه وتعالى لجميع العباد، تقوى الله هي أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره وترك نواهيه. وإن أمر عليكم، يعني اتقوا الله في طاعة الأمير في غير معصية الله، وإن أمر عليكم عبد حبشي. كيف يكون أميره عبد؟ العبد مملوك، ولا يمكن أن يكون أميرا وهو مملوك. يعني نقول أنه هذا العبد قد يكون عبد ثم اعتق، أو أنه عبد لكنه يعني تسلط، مثل يسمونهم المماليك، كان تعرفون حكم المماليك في مصر، هم عبيد الحكام الملوك. فلما مات بعض الملوك، العبيد هؤلاء كانوا مقربين، لماذا اشتراهم الملك؟ لشجاعتهم، يكون عنده شجاعة وذكاء ونخوة وفهم في تدبير الأمور، فيعين الملك على تدبير أموره، فيلمس منه الشجاعة والذكاء قوة شخصية والقيادة فيقربه ويكون عونا له ويثق به لأنه رباه من سنين ويعرف ولاءه وعدم خيانته له، ثم يقربه شيئا فشيئا حتى يكون هو الذي يدبر الأمور، يصير عنده دربة ومعرفة بالحكم والسياسة. فإذا مات هذا الملك ولم يوجد خليفة له من ولد أو نحوه، ربما الناس يقدمون هذا لشجاعته وحنكته ومعرفته بتدبير الأمور فيكون هو الملك. كثير من الحكام في مصر أصلهم من المماليك، فإذا مات السيد صار هو الملك، عبد ما وتر، المفروض يورث، مات السيد وعبد لكنه يتولى السلطة ويقهر الناس بالقوة فيكون ملكا. فإذا تملك بالقوة وجب السمع له والطاعة ما دام أنه يحكم كتاب الله. أما إذا كان الناس يعني باختيار، يعني اختيار الخليفة راجع إليهم إلى أهل الحل والعقد، فلا شك أنهم لن يختارون إلا من قريش. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. هذا خبر عن الواقع ولا خبر بمعنى الأمر الشرعي؟ لا شك الثاني، لأن الواقع يخالف هذا. إذا نقول لا يزال هذا الأمر في قريش، يعني لا يزال مشروعا وأن هذا الحكم لا يتغير، أن الخليفة يجب أن يكون من قريش إذا أمكن. أما إذا تغلب فلا خيار، يحكم السيف والقوة، فيجب السمع والطاعة لأن الخروج على الحاكم فيه شر عظيم. فمصلحة بقاء هذا الحاكم الظالم وليس من قريش يعني مقدمة على مصلحة تعيين من هو أصلح منه، لأنه لا يمكن أن يغير هذا الحاكم إلا بسفك دماء عظيمة، وربما يعجز حتى مع سفك دماء يعجز الشعب أو الناس عن تغييره فيحصل فتن عظيمة ولا يحصل المقصود، كما واقع في كثير من البلدان. وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع، يعني مجدوع الإذن مجدوع الأنف، يعني مشوه الخلقة، يعني لا عبرة بكمال الجسم والجمال والنسب ما دام أنه يحكم كتاب الله. فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام لكم كتاب الله، يعني ما حكمكم كتاب الله تبارك وتعالى، أنه لا طاعة إلا بالمعروف. باب ما جاء لطاعة المخلوق ومعصية الخالق. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة. هذا حديث متفق عليه، يعني ليس من لا سمع طاعة يعني يجوز له الخروج، لا فرق بين هذا وهذا، لا سمع طاعة في هذه المعصية، ولكنه ليس معناه أنه يخرج على الحاكم، ما يطيعه في معصية الله مع بقائه على البيعة وعدم شق العصا والخروج. إذن يعني في فرق بين كونه ما يطيع في هذه المسألة المعينة، أو أنه ينزع اليد من الطاعة في كل شيء ويعلن الخروج. لا، النبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول: لا تطعه في هذه المعصية فقط، ليس معناه لا تطعه أبدا، لا، هو يأمر بأشياء نافعة، يعني في عنده أشياء صحيحة وأشياء نافعة ومفيدة، وفي أحيانا يأمر بشيء أمر الله به، وعنده محرمات معينة، تترك الحرام وتطيعه فيما شرع الله تبارك وتعالى. والخروج لا يجوز إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني صريحا ما فيه تأويل ولا خلاف، كفر واضح يعني دليله صريح ما يختلف فيه العلماء، كفرا يعني ما دون كفر لا يبيح الخروج، بواحا يعني صريحا، أما إذا كان محتمل وفي تأويل هذا لا يبيح الخروج. والثالث إيش؟ عندكم الله في برهان، يعني مسألة ما فيها اجتهاد، لأن الاجتهاد يختلف فيه العلماء فينقسمون إلى قسمين، واحد يكفر واحد ما يكفره، فلا تجتمع الأمة على خلعه أنه اختلفوا، شروط ثقيلة جدا. وفي شرط رابع، هذه ثلاثة: كفر وبواح وفيه برهان نص على أنه كفر، وفي شرط رابع ما هو؟ الاستطاعة، يعني يأخذ منها العمومات، قد يكون الحاكم نصرانية صريح، يعني ما يدعي الإسلام أصلا، حاكم نصراني، ولكن الناس ما يقدرون، لا قدرة لهم على الخروج، ماذا يصنعون؟ يصبرون، سمعوا الطاعة، ما في حيلة، لكن ما يطيعونه في معصية الله. إذا أمر بأشياء مفيدة، نظام تنظيم الأمور وكذا والعدل، وقام العدل كذا، يطيعونه في هذه الأمور. إذا عصى الله أمرهم يروحون للكنيسة ما يروحون، ما يطيعون في معصية الله تبارك وتعالى. إذن أحيانا في بعض البلدان يتسلط نصراني والشعب غالبه مسلم والحاكم نصراني، ولكن لا حيلة لهم في الخروج، فما له حيلة، يبقون على حكمه، يسمعون يطيعون حتى يفرج الله عنهم. إذن هذه شروط ثقيلة جدا لعظم مفسدة الخروج. الخروج هذا مخاطرة في سفك دماء، لا يمكن للحاكم أن يتنحى بسهولة، سيقاتل آخر قطرة بما معه من الجيوش والأسلحة، ولا سيما في هذا الزمن، فلا يمكن يتخلى إلا بعد سفك دماء لا يحصي إلا الله، إزهاق أنفس كثيرة، ضياع أموال، انتهاك أعراض، اختلال الأمن، وحدوث فتن، عظيمة جدا. فمفسدة بقاء الحاكم الفاسق تربو على مصلحة تغييره بحاكم صالح، أنه لا يمكن التغيير إلا بعد دماء عظيمة، وثانيا أنه قد ينجح في تغييره وقد يفشل، فلا النجاح ليس مضمونا. شوف اللي خرجوا على الحجاج، الحجاج معروف بسفك الدماء والظلم واستخفاف بأمر الدين، خرج عليه عدد كثير أكثر مما مع الحجاج مع ابن الأشعث، خرج معه كثير من العلماء والقراء الصالحين لبغضهم للحجاج، وجيشهم أكثر من جيش الحجاج، ولكن سبحان الله ما انتصر، تقاتلوا وانتصر الحجاج وقتل خلق يحصل الله، يقولون قتل قرابة 20,000 صبرا، هذا غير اللي قتلهم في المعركة، منهم سعيد بن جبير رحمه الله كما معروف. فهذه مفسدة عظيمة، أرادوا تغيير الحجاج لكثرة ظلمه فوقعوا فيما هو أشد، أزهقت أنفس كثيرة ولم يحصل المقصود، مع أن عبد الملك بن مروان قبل القتال أرسل إليهم رسولا قال ما تنقمون؟ قالوا الحجاج وفعل وفعل، قال نغير الحجاج، نعزل الحجاج عنكم ونعين أو نؤمر من ترضون، لكنهم أبوا، أنهم شافوا عددهم أكثر وقالوا ما تنازل إلا لأننا أقوى منه، فأبوا. ثم تطور الأمر إلى خلع عبد الملك مروان، يعني ما وصل لهذا، خلع عبد الملك مروان وبايع الأشعث بن الأشعث، ومن الأشعث ليس من قريش كما معروف، عبد الملك مروان قرشي أموي، فوقعوا في الورطة هذه الكبيرة أنهم خلعوا أمويا وعينوا غيرهم، بايعوا ابن الأشعث، فما انتصر، قاتلوا لكن ما انتصر. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يجلبنا فتن ما ظهر منه وبطن، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.